هذه أخبار وآثار منتقات جمعناها لسالك طريق الحق، فليتدبرها الواقف عليها وليتأدب بآدابها، فإنها كلمات عزيزة نفيسة. ومن ذلك ما روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أجر لمن لا خشية له، ولا عمل لمن لا نية له. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالثناء والنصر والتمكين، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. وعن حبيب بن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقرب العبد إلى الله تعالى بشيء أفضل من سجود خفي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع. وعن الحجاج بن شداد أنه سمع عبد الله بن أبي جعفر وكان أحد الحكماء يقول في بعض قوله: إذا كان المرء يحدث في مجلسي فأعجبه الحديث فليسكت، وإن كان ساكتا فأعجبه السكوت فليتحدث. أيها الأخ السالك، هذا يعلمك كيف تنفل العجب عنك، فإنه خلق تميم، فيصير الإنسان مقيتا وقد دأب في العلم والعمل، فاحذره في جميع أمورك الدينية والدنيوية.
صلى الله على سيدنا محمد وآله. يختم الشيخ علي رحمة الله كتابه بتذكيرات وتبصيرات وإشارات لحكم، جامعات لدلالات وتنبيهات وتذكيرات وتبيينات وإيضاحات في شان الأحوال، أحوال العبد مع ربه، أحوال السالك في سلوكه، أحوال المتوجه إلى مولاه تعالى في توجهه. ليتذكر من يتذكر ويتبصر من تبصر، فإن النور إذا علق في القلب واتصل به اتسع الفكر واتسع النظر واتسع المدرك واتسع التنبه واتسع الوعي والفهم. قال سبحانه وتعالى: إنا جعلناها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. وإن النور إذا دخل القلب انشرح له الصدر وانفسح، فكل من أكرم قلبه بدخول النور إليه صار حاذقا متحسسا للمعاني فيما تحمله ألفاظ الكتاب والسنة وأقوال الصالحين أهل الفطنة. لذا قال: هذه أخبار، أي ما ينسب إلى النبي المختار، وآثار فيما ينسب إلى من بعده من الأخيار من الصحابة والتابعين ومقتفي تلك الآثار، منتقاد انتقاها ببصيرته وفكره في نصحه وحمله إرادة الخير لمن يستمع. لسالك طريق الحق جعلنا الله منهم، فليتدبرها الواقف عليها وليتأدب بأدابها، فإنها كلمات عزيزة نفيسة تدل على معالم المسلك والنجاة من المهلك، وتجمع على من خلق وقدر وملك. فمن ذلك ما روى أنس رب المالك رضي الله تعالى عنه صاحب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خادم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألهم الله أمه أم طلحة عندما وصل النبي إلى المدينة وتسابق الأنصار بتقديم هدايا وتحف إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هديه يقبل الهدية ويكافئ عليها. فجاءت أم أنس تقول: يا رسول الله، إن كلا من أهل المدينة أتحفك بشيء مما عنده، وليس عندي شيء، ولكن هذا ولدي جئت به إليك ليخدمك وليكون معك، فاقبله مني. فقبله صلى الله عليه وآله وسلم، فمكث عنده طيلة وقت مكثه بالمدينة أيام الهجرة كلها 10 سنوات، فخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. وكان في الهدي الكريم النبوي منع أسباب البلبلد واللقلقد وكثرة الكلام. لذا كان أول ما كلم به أنس، من أول ما كلم به: احفظ علي سيدي ولا تفشه لأحد. قال سيد أنس: فكان قد يستفسرني بعض أمهات المؤمنين عن شيء من أحوالي فأسكت ولا أتكلم، لأنه عهد إلي أن لا أفشي سره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا مسلك قوي. فأما أصحاب البلبلة وكثرة الكلام فيقعون في كثير من السقطات وتدقهم المطبات وينتاب التدخل ممن لا حق له في كثير من شؤونهم وأحوالهم. فمن ذلك ما روى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أجر لمن لا خشية له، أي لا تحسب أن العبادة صورة، ولا أن العبادة مظهر، ولا أن العبادة عمل جوارح. ما كل من تقرب إلى الله بشيء فإن كان من قلب فيه خشية الله فالأجر موجود والثواب موجود، الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. فأما من خلا قلبه عن خشية الله فمهما أكثر من الأعمال وزاد من الأقوال فما له عند الله مكان، ولا يستحق أجرا من الرحمن. ذاك الذي ران على قلبه ما ران، وذاك الذي امتلأ باطنه بالأدران حتى ذهبت منه خشية الرحمن، فيظن نفسه يعبد بشيء من ظواهر العبادات والأعمال وهو في ظن ووهم وخيال. فأقم عبادتك على الخشية، قم عبادتك على الخوف. بهذا حل أهل المسلك مسلكهم، وقالوا في طريق القوم: العلم والعمل والورع والإخلاص. وحلوها كلها بهذه الحلية، وتوجوها بهذا التجر: الخوف من الله عز وجل. ولما كان أحسن المفاد من كسب العلوم حصول هذه الخشية، جعلها الله تعالى هي المحصل للعلم النافع، وقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فما علم إلا ما أورث خشية، ولا عبادة إلا ما قام على الخشية. لا علم إلا ما أورث الخشية، ولا عبادة إلا ما قام على الخشية. لا علم إلا ما أورث الخشية، ولا عبادة إلا ما قام على الخشية. كل من ادعى العلوم ولا تورثه زيادة خشية فهو في لعب يلعبه، وهو في هوس ينازله، وهو في بعد عن سواء الطريق. وكل من يعبد الله على غير أساس الخشية، غير منطلق من الخشية، فإنما يلعب لعبا، وإنما يقيم صورا ولا ينظر الرحمن إليها، وإنما يضحك به عدوه، إذ هو في صورة عمل بلا عمل، وفي صورة عبادة بلا عبادة، وفي صورة تقوى بلا تقوى، وفي صورة طاعة بلا طاعة، والعياذ بالله تعالى، لخلو قلبه عن خشية الله. فإنما تزكو الأعمال بخشية الواحد القهار. قال الله تعالى في الملائكة المعصومين الساجدين الراكعين الذين يعصون ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وهم من خشيته مشفقون، وهم من خشيته مشفقون. كذلك جبريل، كذلك ميكائيل، كذلك حملة العرش، كذلك أهل سدرة المنتهى، كذلك أهل البيت المعمور، كذلك أهل السماوات 7 من الملائكة، وهم من خشيته مشفقون، يخافون ربهم من فوقهم و ويفعلون ما يؤمرون عليهم السلام. هذا حال الملائكة الكرام، فما بالك يا صاحب الظن والأوهام تظن أن عبادة ذي الجلال والإكرام صور تقوم بالأجسام في خلو القلب عن إجلال الجليل؟ لا والعزة الله، ما هذا بسبيل، ولا هذا مسلك صحيح إلى الرحمن سبحانه وتعالى. فصحح مسارك، صحح مسارك، وقوم شانك في معاملة عالم سرك وإجهارك. لا أجر لمن لا خشية له، فإنما لعب لعب وإنما أقام صورة، ولكن من صلى بخشية، من صام بخشية، من قرأ القرآن بخشية، من تصدق بخشية، من بر الوالدين بخشية، من واصل الرحم بخشية، من أحسن إلى الجيران بخشية، من تصدق على الناس بخشية، من ذكر الله بخشية، من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بخشية، هم المأجورون، هم المثابون، هم المقبولون، هم المنظورون. قال سبحانه وتعالى: لا إله إلا الله، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. ابتدا بالخشية وختم بالوجل الخشية. من الذين هم خشية ربهم يشركون، الذين هم بآيات ربهم يؤمنون، الذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا من الأعمال الصالحة وقلوبهم وجلة. عمل بوجل خشية، لا أجر لمن لا خشية له، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فاستفسرت عن حقيقة الأمر السيدة عائشة من صاحب الوحي، وقالت: هو الرجل يعصي ويخالف ويخشى ويوجل؟ قال: لا، لكن الرجل يتصدق ويزكي ويقرأ ويصلي ويصوم ويعمل الصالحات ويخشى أن لا يقبل منه. يؤتون ما آتوا من الأعمال الصالحة وقلوبهم وجلة. لا أجر لمن لا خشية له. فقل للنفس: كفى ما غلطيني من صور الأعمال سنين طويلة، فلتقوم عبادتي لربي على الأساس المقبول لديه، والأنطلق من خشيته. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم مؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قال الله: وهذا ما في وسع كل نفس من البشر رادت قربنا وصدقت في الإقبال علينا، ولا نكلف نفسا إلا وسعها، ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. لكن مصيبتهم الالتهاء بالسواء والاشتغال بالترهات، بل قلوبهم في غمرة من هذا، ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، ولا يتنبهون إلا عند امتداد يد الانتقام والسخط منهم والعياذ بالله تعالى، حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون، قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، مستكبرين به سامرا تهجرون. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم؟ مذكر، منور، مطهر، عادي، مبين، محسن، مؤدي للأمانة، دال بأحسن الدلالة، ما له؟ أم لم يعرفوا رسولهم فهم لهم منكرون؟ بل هم يقولون به جنة، بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. صلى الله على الأمين المامون: لا أجر لمن لا خشية له، ولا عمل لمن لا نية له، فمن أراد أن يصلي أو يقوم أو يدعو إلى الله أو يتعلم أو يعلم أو يبر الوالدين أو يخدم المجتمع. قل له النية النية النية، صف النية، أخلص النية، صف الطوية، أفرد القصد للفرد الواحد. النية، ولا عمل لمن لا نية له، ولو قال ما قال وأظهر من الأعمال ما أظهر من الأعمال، وإن عرض منه الأمر وطال بلا نية فلا عمل لا لا عمل لا عمل لا يساوي شيء. هبا منثور هبا منثور، لا عمل لمن لا نية له، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهكذا، ولذا يقول الحبري لما بنى رباطه حررت نيات في مبنى ما هو خباط، ها، وإنما زكت أعمال الصديقين بالنيات، ولهم في العمل الواحد كذا كذا نية. ولذا رأيت تحذير النيات، وحرر الشيخ علي بن أبي بكر السكران بن عبد الرحمن السقاف نيات الزرع، نيات بناء البيت، نيات الزواج، نيات عمل التجارة، نيات نويت كذا نويت كذا نويت، ليفتح الباب لاستنارة الفكر بصحيح النيات حتى يتخلص من فاسدها ويكون عمله صحيح، ثم يتحلى بالخشية فيقبل ويوجر ويثاب على عمله. لا أجر لمن لا خشية له، ولا عمل لمن لا نية له، ولصالح النيات كن متحريا مستكثرا منها وراقب واخشعي، ولصالح النيات كن متحريا فتحرى صالح النية لتكون لك مطية وتقبل بها أعمالك عند رب البرية سبحانه وتعالى. فتأمل هذا الحديث، لا أجر لمن لا خشية له، لا نية ولا عمل لمن لا نية له، لا أجر لمن لا خشية له، ولا عمل لمن لا نية له، لا أجر لمن لا خشية له، ولا عمل لمن لا نية له. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم سيدنا علي بما أهللت، قال أهللت بما أهل برسول الله، ها، صليت خلفك نويته مثل ما قد نويت، لو تركب بالبحر شفي من صراي فيما صريت، والله لو لنت ما في ذي العقاب ارتقيت، ولا قطعت السهر ليلي عبر ما غفيت، إلا لعشكتك فنمشي على ما مشيت. ونية اتباعه أقوى النيات وأجمعها للخيرات. وما علمك الله من صالح النيات حررها، ثم اطوي نيتك في نيات أهل البحور الغزيرة من المفاهيم الكبيرة، فقد نووا ما لا تعرف وما لا يصل إليه عقلك ولا وهمك ولا علمك، فانوي ما نواه صالحون وارتبط بأصلحهم الأمين المامون صلوات ربي وسلامه عليه. وتذكر دائما لا أجر لمن لا خشية له، ولا عمل لمن لا نية له. قال الإمام عبد الرحمن بالفقيه، وتأمل كم من الناس يظهر منهم صورة البر للوالدين، ولكن لخلو قلوبهم عن الحضور والنية لا يظهر عليهم الأثر كما ظهر على أويس القرني. أويس القرني بر أمه بخشية بنية بحضور مع الله، فارتفع له المقدار وكثرت له الأجور من الغفار، وذكره النبي المختار. فإن تحسر على لقائه في عالم الشهادة فقد حقت له في وداده السعادة. وذلك لوجود النية في القيام بالبر. فلما اتخذه بعض الناس عادة أو عرفا أو لأجل مراعاة كلام الناس ما ظهر عليهم أثر البر. لا عمل لمن لا نية له، وهكذا كانوا في تربيتهم ناشأتهم على النية، لو أرسلوا الولد في وساطة لهم إلى بيت أحد من أقاربهم، يقول أبو عند خروج أمه: اسمع يا ولد، أمش في الطريق بأدب، إذا لقيت أحد سلم عليه، لقيت أكبر منك قبل يده، لو لقيت أعمى خذ بيده وصله إلى حيث يريد، إذا وجدت باب مسجد فتح أغلقه حتى لا يدخل شيء من الحيوانات، إذا حصلت أذى في الطريق بعيده ما ميته. تسمع؟ مرحبا مرحبا. هو خروج، يخرج الولد عنده كذا كذا نية في ممشى، وهو طفل، ممشى من البيت إلى بيت أقاربه، يذهب بالوصاة وعنده كذا كذا نية من البيت، إن حصل شيء قام به ما حصل شيء فقد النية ثبتت له ولأهله، يعلمون أولادهم النية الصالحة من الصغر. قد كان بعض أولئك العارفين مع أسرته وأولاده في البيت، وإذا بصوت ضد خارج البيت، فقام واحد من الأولاد مباشرة إلى النافذة فأشرف، نادى: تعال يا ولد، لماذا قمت؟ ما كانت نيتك؟ ما قصدك من أن تشرف من النافذة؟ ما قصدك؟ ما كان في ذهنك حاضر؟ ما النية عندك؟ وهكذا ربنا أولادهم. هذا الحين يجيب لولده الصغير، يجيب لولده الصغير جوال، ايش النية؟ لا عرفوا النية ولا عرفوا الطريقة السوية، وربما عرضوا لبلاء بعد بلاء بهذه القضية، ويقول بيفرح الولد. هذه تربيتك له، هذه أمانتك اللي أديتها مع الله سبحانه وتعالى في ولدك، هذا تغشه، تدعي أنك تفرحه، تعرضه للسوء، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وإنما لكل امرئ ما نوى. وكانوا في مجلس ويتكلمون بالكبار، وأحد الذين أدنى وأقل سن منهم أخذ يتكلم من دون أن يوجه إليه الخطاب، فقال له أبي علي بن حسن: فلان ولد مرحبا. قال: شوف المسيال، شوف حجرك مثل هذا صغيرة ملسهتها لي. مرحبا. خرج جاب الحجرة، جاب، قال: هيا حطها في فمك، حطها في فمك، لسه جالس عندنا، خلي الحجرة وسط فمك، تمد لسانك والناس أكبر منك في المجلس من دون ما يوجه الخطاب إليك، ولا الحجر سؤال، ما تعرف الأدب، حط الحجرة في فمك وعد معنا، الحجرة في فمك، خلاص. هكذا يربون. فإن ضاعت هذه، لا أجر لمن لا خشية له، لا عمل لمن لا نية له. عن أبي بن كعب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة السنة والنصر والتمكين، فإنه فتحت لهم أبواب وأعطوا عطايا بغير حساب، وكان واسطتهم إلى رب الأرباب سيد الأحباب، فالخير عليهم من شاب، لكن من حرف القصد، من أفسد الوجه، ويل له كم ضيع على نفسه وكم فوت، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. مراتب ومواهب وعطايا وغجائب وغرائب ضيعها، سيبها، فوتها لفساد قصده. فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب، لم يكن له في الآخرة من نصيب. وأنهم الأولون يوم القيامة، السابقون يوم القيامة، المقدمون على الأمم يوم القيامة، أهل الدرجات الكبيرة، وفوت هذا، ما عاد له نصيب في الآخرة، لأنه كان يعمل عمل الآخرة لأجل الدنيا، يريد السمعة، يريد الشهرة، يريد المكانة، يريد كسب المال 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 ملا قلبه ملا عقله المال يا مائل عن سواء سبيل ما المال إلا حلوة خضرة اختبرك الله بها إذا ولع قلبك بحبه خرجت عن سواء سبيل فلا يتمي حب الله مع حبه في قلب وحب الدنيا راس كل خطيئة فإذا عمرت راس الخطيئات فجميع أعضاء الخطايا عندك جميع أعضاء الخطايا عندك لأن الرأس حقها قوي عندك معمور رأس الخطيئات والعياذ بالله تبارك وتعالى. بشر هذه الأمة بالسناء والنصر والتمكين وهنيئا لمن صدق مع رب العالمين واتبع النبي الأمين فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب وليتحسر على ما فات وعلى فوت مرافقة خيار البريات وعلى فوت الدرجات العليات وعلى التعرض للعذاب في دار المآب أجارنا الله من ذلك وأخلص قصدنا لوجهه الكريم. يا نساء النبي إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين لا تصلحن لمرافقة نبينا ولا تصلحن للقرب من جناب حبيبنا ولا تكن في بيت النبوة دور لكن بيوتا أخرى ومظاهر في الحياة أخرى إن كنتن تردن الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وأسرحكن سرحا جميلا وإن كنتن تردن الله تريدنا الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وثبتت 9 نسوة من أمهات المؤمنين واخترنا الله ورسوله والدار الآخرة وتبنى من المطالبة بالكسوة والمطالبة بالنفقة فكان عرض بعضهن عليه الصلاة والسلام طلب أنه يريدين كسوة زيادة في خلال السنة فأنزل الله الآية قال قل لهم تعالين إن كنتن تردن الحياة الدنيا زينة فتعالين متعكن وأسرحكن طلقكن سراحا جميلا روحين. واستأمر كل واحدة منهن تذهب بالسيدة عائشة كان نزولها وهو في نوبتها فقال إني أعرض عليك أمرا فلا تعجلي واستأمري أبويك فيه وتلا عليها الآية أفيك أستأمر أبوين؟ لا والله لا أستأمر أبوين ولا غير أبوين أريد الله ورسوله والدار الآخرة. فإن سألتك أحد النساء ما قلته لا تخبرها قال من سألتني أخبرتها. وخرج إلى الثانية يعرض عليها أعرض عليك أمرا فاستأمري أهلك واستشيري وتلا الآيات قالت لا والله لا أستأمر أهلا ولا غيرهم فيك ما أستأمر على الله ورسوله أحد أريد الله ورسوله دار الآخرة. فجاء لثالثة فاتحد جواب أمهات المؤمنين من أولهن إلى آخرهن هؤلاء 9 وليس فيهن من ترددت ولا تأخرت في الجواب وعجلنا بالجواب لذا قال عن 9 نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المقتفى فهن زوجاته في البرزخ وهن زوجاته في أعلى الجنة يدخلن منازل لا يسكن فيها النبيون فضلا عن من دونهم من الصديقين. حتى النبيون ما يسكنون في هذه المنازل فينزلن فيها من أجله صلى الله عليه وسلم هي منازل لا منازلهن فيدخلن بالتبعية له عليهن رضوان الله. خيرنا فاخترنا النبي المقتفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية. استحققنا الأمومة لكل مؤمن لصدقهن مع الحق ورسوله وشرفهن بالقرب من الذات التي جاوزت سدرة المنتهى وعلت على الكرسي والعرش. ذات محمد، النورانية القدسية المطهرة المحبوبة المخصوصة الممنوحة الموهوبة المكرمة المعظمة المنورة المقدرة المشرفة، ذات لا تشبهها ذات في الأرض ولا في السماوات ولا في الدنيا ولا في الآخرات، إنها حقيقة محمدية أحمدية لا يمكن الإحاطة بها لغير رب العرش من جميع البرية. ما يمكن لأن نحيط بها، فلا يعرفه إلا الله، وشاء الله أن يبرزه في القالب الإنساني فتميز الإنسان، وفي المظهر البشري فأكرم البشر، وهو فوق ذلك كله، حتى برز في عالم شهادة بشرا لا كالبشر، ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر. بمبداه حار الخلق كيف انتهاؤه، بشر هذه الأمة بالثناء والنصر والتمكين، فكل صادق منهم ثابت على القدم ينهال إليه الخير الأعظم في كل ما خص وفي كل ما عم، ويستقيم على المنهج الأقوم بتأييد من رب العرش مهما كانت من الحوادث على ظهر الأرض، فيعيش في كنف العناية الربانية والرعاية الرحمانية. يقول عن ذلك المعنى ابن عباس: لو انطبقت السماء على الأرض لجعل الله للمتقي منها مخرجا. لا يلتبس عليه أمر ولا يشتبه، ويكون في دقيق الأحوال لما يراد منه ويرضي به ربه منتبه. لهم ثناء ونصر وتمكين لكل صادق منهم مخلص لرب العالمين، لكن المصيبة في من لفت وفرت وحرف قصده وعمل عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. من غزا وهو ينوي عقالا، فمن الثواب الكبير العظيم للغزو في الجهاد في سبيل الله والأجر كله له العقال، وانتهينا ما تشيله ثاني خلاص، لأنه حرف القصد. من غزا وهو ينوي عقالا فله ما نوى خلاص، وين لا يتمع غبار في سبيل الله دخل جهنم راح، وإن تكفلت لمن خرج في سبيلي يقاتل أن نرجعه بما نال من أجل رحمه ودخل جنتي راح، إن يغفر للشهيد أول قطرة من دمه راح، عقال عقال في العقال الله، وإن يشفع الشهيد في سبعين من هالبيت عقال عقال في العقال، ما عشي الشفاعة ولا نويت العقال في لك عقال، وكل العطايا والكبيرة والمنحة دي راحت بانفراد القصد، انحراف النية. روح. من عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له بالآخرة نصيب. يا لطيف، يقول عن حبيب بن صهيب رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: ما تقرب العبد الله تعالى بشيء أفضل من سجود خفي. فيأتي الخفي بمعنيين: المعنى الأول خفي عن عيون الناس، يسجد في الخلوة حيث لا يراه إلا الله، فيطيب له السجود ويطيل السجود ويفرح بالسجود ويتحقق بالسجود. والثاني سجود القلب الذي أسراره تخفى حتى عن الملائكة الكرام الكاتبين. هناك القرب الأفخر والعطاء الأبهر، السناء الأنور، والرضوان الأكبر، حيث سجود القلب في خفاء عن الملأ الأعلى فضلا عن من سواهم بين وبين الرب سريرة تتنور له بها البصيرة، فيكون ساجدا سجودا خفيا يخفى على الملك أن يكتب أسراره بينه وبين مولاه سبحانه وتعالى. ما تقرب العبد إلى الله تعالى بشيء أفضل من سجود خفي، فاسجد واقترب. فأسرار السجود في الذل والانكسار والتواضع للعظيم الغفار هي أقوى أسباب الوصول ونيل السول، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ما تقرب العبد إلى الله تعالى بشيء أفضل من سجود خفي، تعلم السجود، تعلم أن السجود أما بجسدك ما شاء الله سجدات كثيرة قد سجدت وعدد سنوات، تعلم السجود، تعلم سجود القلب، تعلم سجود القلب، تعلم سجود السر الذي ينبث منه نور السجود لله حتى يشمل أعضاءك، وتعرف معنى قول سجد لك سوادي وخيالي، سجد لك سمعي وبصري، الله أكبر، خشع لك سمعي وبصري مخي وعظامي وما استقلت به قدمي. اسجد، اسجد بكليتك لمالك كليتك ورب كليتك ومكون كليتك المتصرف في كليتك هو الله، اسجد له. ومن الليل فاسجد له، يقول الله لحبيبه سيد الساجدين، ومن الليل فاسجد له. وإذا أردت أن تحصل سنة من الحقيقة المحمدية ما تحصلها إلا مع الساجدين هؤلاء، هذه الحقيقة السجود. قول الله تعالى لحبيبه الذي يراك حين تقوم تقلبك الساجدين، يدور له عند غيرهم ما يلوح لك سنة حقيقته، حقيقته المحمدية إلا عند أهل هذه المستودعات، عند أهل سر السجود، فهو المتقلب في الساجدين. فبسره أدركوا حقيقة السجود وفاض عليهم نور السجود للمعبود بأعلى مشهود، فتعلق بسيد الساجدين وأتم به عسى أن يسري لك ببركته سر سجود القلب الذي به تلحق الركب ويطيب لك به شرب في منازل القرب من الله، من الله، من الله، من الله، القرب من الله، من الله العلي الأعظم تعالى في علاه. ما تقرب العبد الله تعالى بشيء أفضل من سجود خفي. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. أنا أشهد الله أنكم تغفرون عن أفضل العبادة التواضع، وهو متصل بسر السجود. إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع، تواضع بقلبك يرفعك ربك، تواضع بقلبك يرفعك ربك، يرفعك ربك سبحانه. إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع، هذه كلمة متخرجة من مدرسة نورانية، فهمت هذا المعنى من خلال تربيتي صاحب الحضرة النبوية. إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع، تنطلقون في مظاهر عبادات كثيرة، هذه العبادة تضيعونها وهي أفضل العبادة لأنها متعلقة بسر السجود، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. التواضع متصل بسر السجود. يقول الحجاج بن شداد انه سمع عبد الله بن ابي جعفر كان احد الحكماء يقول في بعض يقول اذا كان المرء يحدث في مجلس فاعجبه الحديث فليسكت، وان كان ساكتا فاعجبه السكوت فليتحدث، اي يخرج من العجب في كل حال. يقول بعض العارفين ان يمنعني عن الحديث شهوة الحديث، ولو ولو ذهبت عني شاهد الحديث لحدثت. أيها الأخ السالك، هذا يعلمك كيف تنفي العجوبة عنك، فإنه خلق ذميم، يصير الإنسان مقيتا وقد أبى في العلم والعمل، ولكن يكون ممقوت عند الله عز وجل بالعجب، قد أبى في العلم والعمل، مضى ومشى واستمر في العلم والعمل، ولكن بالعجب يصير مقيتا مبغوضا، حول ولا قوة إلا بالله. فاحذره في جميع أمورك الدينية والدنيوية. بينما رجل يخطر في بردته يمشي متقبل أعجبته نفسه، خسف الله به الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. قال: إنما أوتيته على علم عندي. فرجع على قومه في زينتي، فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان لهم من فئة ينصرهم من الله وما كان من المنتصرين. فيا ويح المعجبين بدنيا أو بعبادة، لأنهم نسوا المعطي، نسوا الوهاب، نسوا الموفق، نسوا صاحب الفضل هو الله، وأثبتوا أنفسهم تبا لهم ولأنفسهم. وما بكم من نعمة فمن الله، اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك، سجود الساجدين وصلاة المصلين وقيام القائمين وقراءة القارئين حضور مجلس العلم العظيم، منك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك، له الفضل على كل ما وفقك من خير وآتاك من ظاهر وباطن وحيث ومعنى، له الحمد وله المنة والفضل له. لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم من هداكم الإيمان إن كنتم صادقين. فيا من له المنة، أتمم علينا النعمة، واحفظنا من الفتنة، وادفع عنا كل محنة، اجعلنا من أهل المعرفة والوعي والفطنة، وتولنا بما توليت بأهل النفوس المطمئنة والعقول الزاكية المرجحنة، أهل الكمال ممن أذنت لهم بالوصال ورفعتهم في الرتب العوال، وتوليتهم في جميع الأحوال، فلم يخرجوا عن سر السجود لك في فعل ولا مقال، على مدى الأيام والليال، فلم يزالوا يرتقون في أسرار السجود بعجائبا من الشهادة في كل ما عز في المشهود في الغيب والشهود، يا حي يا ودود، بشر الفاتحة إلى حضرة النبي زين الوجود.
الله وسلم عليه وعلى آله وبارك وصحبه وسلم. الفاتحة.
اللهم انفعنا بهذه الحكم والنصائح، اجعلنا ممن يرتقون في مراتبها الملايح، واحفظنا من الآفات والعاهات، تولنا بما أنت أهل في جميع الحالات، يا مجيب الدعوات. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، شكرا.